بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان النحر، متفق عليه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسمعنا ما قرأ أخونا جزاه الله خيرا، حيث بوب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال: باب وجوب الإحرام وصفته. وها هنا مسألة: الأولى وجوب الإحرام، الثانية صفته. أما صفته فستأتي إن شاء الله. وجوبي وجوه، أحسنت، أنا قلت وجوب. نعم، باب وجوه الإحرام وصفته، هكذا. نعم، أما ما يتعلق بوجوه الإحرام فقد تقدم معنا أن الأنساك ثلاثة: عمرة مفردة، وقران، وتمتع، وإفراد. فالأنساك المتعلقة بالحج ثلاثة: إفراد، هو أن يفرد بالحج فقط، وقران، أن يجمع بين الحج والعمرة ولا يتحلل بينهما، تمتع، أن يجمع بين العمرة والحج ويتحلل بينهما. فهذه هي وجوه الأنساك المتعلقة بالحج. يزيد عليها النسك الرابع الذي لا علاقة له بالحج، ألا وهو العمرة المفردة. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بالعمرة والحج. فكان هذا هو في ابتداء أمرهم حين أهلوا بالحج أو بالعمرة مقبلين إلى مكة من المدينة. وكانوا رضي الله عنهم على صنفين: منهم من ساق الهدي، ومنهم من لم يسق هديا. والهدي كما تعلمون هو ما يسوقه المحرم ليذبح عند بيت الله، فهذا هو الهدي. فلما خرجوا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلما خرجوا تنوعت أنساكهم، فمنهم من أهل بالعمرة مفردة، ومنهم من أهل بالحج مفردا، ومنهم من أهل بالعمرة والحج. ووسع النبي صلى الله عليه وسلم لهم في أول الأمر، لأن المسألة سيأتي فيها مبحث فيما بعد. تقول أمنا: فلما قدموا مكة وأنهى أصحاب العمرة عمرتهم، تحللوا من عمرتهم، فأما الذين أهلوا بالعمرة فتحللوا بعد أن فرغوا من عمرتهم. هذا القسم الأول. القسم الثاني: ومن أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا إلا يوم النحر. فبينت أن من جمع بين الحج والعمرة بقي على إحرامه إلى أن جاء وقت التحلل في يوم النحر. وظاهر كلامها في هذه الرواية المجملة لم تفرق بين من ساق الهدي وبين من لم يسق الهدي، وقد صح عنها من وجوه. في صحيح مسلم صح عنها من وجوه في صحيح مسلم وغيره قالت: أما من كان ساق الهدي فإنهم لم يحلوا إلا يوم النحر. قالت: وأما من لم يسق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة. يعني معنى هذا الكلام أن الناس الذين أتوا إلى الحج أهلوا بالحج، هؤلاء الذين أهلوا بالحج كانوا صنفين: أهلوا بالحج وساقوا الهدي، والصنف الثاني أهلوا بالحج ولم يسوقوا الهدي. فلما وصلوا مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج ولم يسق هديا أمره أن يتحلل، فقال: من لم يسق الهدي فليحلل، فإني لولا أني سقت هديي لأحللت كما تحلون، فحلوا. قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. إذن هنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي منعه من أن يحل هو أنه ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فأمرهم أن يفسخوا حجهم وأن يحولوا نية حجهم إلى عمرة لأنهم لم يسوقوا الهدي. أما هو فاضطر، هو ومن ساق الهدي اضطر أن يبقى محرما ولم يحل، لأن سوق الهدي منعه من أن يتحلل. من هنا قال أهل العلم: يستحب من أحرم بالحج ولم يسق الهدي وأحرم بحج وهو لم يسق هديه وكان قد قرن بين حجه وعمرته يرحمك الله، فإذا لم يسق الهدي استحب له أن يفسخ نية الحج وأن يجعلها عمرة لأنه لم يسق الهدي، ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يهل يوم التروية بالحج، فيكون حينئذ متمتعا جمع بين الحج والعمرة. لذلك عندنا التمتع هو أن يجمع بين العمرة والحج ويتحلل بينهما، وهذا هو أفضل الأنساك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فهو لم يتحلل حتى يوم النحر. ولذلك تمنى عليه الصلاة والسلام أن لو كان أوقع حجه تمتعا، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو عادت بي الأمور لاختياري، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. إذن دل هذا الحديث كما يقول ابن القيم وغيره من الفقهاء الذين يرون أن أفضل الأنساك هو التمتع، قالوا دل هذا الحديث على أن أفضل الأنساك الثلاثة هي التمتع، بأن يأتي بالعمرة ثم يتحلل، ثم يأتي يوم الثامن يوم التروية فيهل بالحج فيكون متمتعا ويهدي ما استيسر من الهدي ويكون متمتعا، وهذا أفضل الأنساك. بل إن ابن عباس، وهذا مبحث ربما يأتي معنا، كان يوجب ذلك وكان يفرض ويفتي من قرن بأن يأتي بالعمرة وأن يتحلل بين العمرة والحج، وكان يقول: سنة نبيكم وإن رغمتم. فالعلماء يرون الاستحباب، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بعد ذلك حين نتوسع في مسائلنا هنا ونتكلم في أصول المسائل. إذن الحاصل أن الحج إما أن يكون مفردا، وهو أن يأتي بالحج المفرد دون عمرة، وإما أن يكون قارنا الحاج، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة ولا يتحلل إلا يوم النحر، وإما أن يكون متمتعا بأن يأتي بالعمرة ثم يتحلل ثم يهل بالحج يوم التروية، وهذا أفضل الأنساك الثلاثة. الرابع وهو ليس من الحج هو أن يأتي بالعمرة المفردة. ثم إن ساق الهدي فإن سوق الهدي يمنع تغيير النية ويلزمه أن يبقى على إحرامه الذي أتى به على نيته، إذا كان قارنا يبقى على ما هو، وأما إذا أهل قارنا ولم يسق الهدي استحب له أو وجب عليه، قولان للعلماء بأن يفسخ حجه ويجعله عمرة ثم بعد ذلك يتحلل، حتى لما استنكروا قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله، حتى يقول جابر: حتى أتينا منى ومذاكيرنا تقطر من المني، يعني واقعنا النساء كما جاء في بعض الروايات، أي أحلوا الحل كله. وكان هؤلاء الذين أحلوا هم الذين لم يسوقوا الهدي، وأما من ساق الهدي فكما قالت أمنا عائشة بقي على إحرامه إلى يوم النحر. هذه الأنساك الثلاثة في الحج: الإفراد أو القران أو التمتع. جماهير العلماء قديما وحديثا على أن الأمر فيها واسع، له أن يهل بهذا أو هذا أو ذاك، وبعض العلماء قديما من الصحابة ابن عباس وحديثا الألباني كان يرى أنه لا يجوز أن يفرد الحج ولا يجوز القران إلا لمن ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فيجب عليه وجوبا أن يحج متمتعا، وهذه المسألة ربما نذكرها. قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه: فإن أهل بالحج مفردا لبى مفردا فقال لبيك حجة أو لبيك حجا، وإن أهل بالعمرة مفردا قال لبيك عمرة، وإن جمع بين الحج والعمرة قال لبيك حجة وعمرة. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الإمام، قال ولا يشرع أن يتلفظ بالنية في شيء من العبادات إلا في الحج والعمرة، فإن من السنة أن يجهر بالمنسك الذي سيأتي به، إن كان عمرة مفردة أو كان حجا أو كان حجا مفردا أو كان قرانا إلى آخره أو تمتع، فإنه يقول حجا وعمرة أو عمرة عمرة وحجا أو عمرة أو حجا فقط. قال الشيخ بن باز وهذا مما جاء دليله في الشرع، والأصل عدم الجهر، والأصل عدم الجهر، إلا أن الجهر هنا سنة لما ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لو أعدت الحديث أبو إبراهيم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.
نعم، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ظاهر قول أمنا أنه أهل بالحج مفردا، هذا ظاهر قولها، أهل بالحج أي أنه أفرد الحج. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرد الحج، وإنما قد صح عنه من وجوه، كما يقول ابن القيم وغيره، وكما يقول الإمام ابن باز رحمة الله عليه والألباني وصححاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حج قارنا وقد جمع بين الحج والعمرة. ولذلك جاء في الروايات الصحيحة أنه لبى عليه الصلاة والسلام بحجة وعمرة، وصح ذلك من الأحاديث الصحيحة من أوجه، من حديث جابر رضي الله عنه، ومن غير حديث جابر، ومن حديث ابن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بهما جميعا بالحج والعمرة. وهذا ينافي ما قالته أمنا عائشة هنا رضي الله عنها بأنه أهل بالحج، فإن ظاهر قولها أنه حج مفرد، حج إفراد. قال الإمام ابن باز وابن القيم والإمام الألباني وغيرهم من الفقهاء والمحدثين، قالوا إنما سمعت عائشة تلبيته بالحج فظنت أنه حج مفردا للحج فقالت لبى بالحج. قال هؤلاء العلماء ومنهم الإمام ابن باز، وسمع غيرها من الصحابة تلبيته بالحج والعمرة، قال الإمام ابن باز وثبت هذا من وجوه، فقبول زيادة الثقات ومن علم حجة على من لم يعلم، وقبول زيادة الثقات واجبة. قال الشيخ ابن باز وعليه فإن الصحيح من الروايات أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام وجمع بين حج وعمرة، وهذا يدفع أو يفسر ما قالت أمنا هنا في الصحيحين أنه لبى بالحج مفردا، ظاهر كلامها والتحقيق أنه لبى بالحج والعمرة على الصحيح. نعم.
قال فأما
ثم طبعا ثم تندم أنه لم يحج متمتعا، وبين أن العلة التي منعته من فسخ حجه لعمرة أنه ساق الهدي، فقال فلولا أن الهدي معي لحللت فحلوا. نعم.
قال فأما من أهل قالت: فأما من أهل بعمره فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمره فلم يحلوا حتى كان النحر.
المقصود هنا لم يحلوا هؤلاء الصنف الذين ساقوا الهدي، فهؤلاء لسوق الهدي ما أحلوا، أما الذين لم يسوقوا الهدي فإنهم قد حلوا وفسخوا حجهم إلى عمره. نعم.
باب الإحرام وما يتعلق به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه.
نعم، الذي يتعلق بصفة الإحرام هو فعل وقول ونية. أما الفعل فهو أن يتجرد من ثيابه وأن يلبس الإزار والرداء ولا يلبس مخيطا، والمخيط عند الفقهاء كما سيأتي بيانه مفصلا هو كل ما أحاط بالعضو مما يلبس لا ما دخله خيط، وإلا فالإزار والرداء كلها خيط. وهذا يتبين لك خطأ الناس الذين يتقصدون أن يلبسوا نعالا من البلاستيك، يقول لأن الفقهاء يقولون لا تلبس شيء فيه خيط فيلبس بلاستيك في رجله، هذا غلط. الخيط أو المخيط عند الفقهاء هو الذي يحيط بالعضو ويلبس، مثل الثوب والسروال إلى غير ذلك كما سيأتي معنا. إذن فالإحرام يتعلق بفعل وقول ونية. أما الفعل فهو أن يتجرد من المخيط وأن يلبس الإزار والرداء، وأما القول فهو أن يحرم بالقول بأن يعين نسكه، لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجة، لبيك حجا، يحدد هذا القول. وأما النية فهي القصد للشروع في النسك، وهي نية القلب. قال الإمام ابن باز: ويدخل في الإحرام بالنية، أي إذا عقد نيته على الدخول في الإحرام صار محرما. بعد ذلك يستحب أو يجب له أن يتلفظ بنسكه، ولكنه يدخل في الإحرام بنية القلب حين يعقد الدخول في النسك. فمتى عقد نية الدخول في النسك انعقد نسكه وإن لم يتلفظ. بمعنى لو أن رجلا لبس ملبس الإحرام وعقد النية في قلبي أنني شرعت في الإحرام الآن ولم يتلفظ صار محرما. فاللفظ بعض العلماء يقول هو مستحب، وبعض العلماء يقول واجب، لكن متى عقد النية في قلبه على الدخول في النسك من عمرة من حج فقد انعقد بنيته. وما يتعلق بموضعه فإنه كما يقول ابن عمر في الصحيحين حين كانوا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، فقال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله، ما أهل إلا من المسجد حين استوت به راحلته. وكان الإشكال أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كجابر وغيره ذكروا أن النبي أهل من البيداء، فاشتد عليهم ابن عمر قال: لا، ما أهل إلا من المسجد حين استوت به راحلته. وكلاهما صادق، فإن ابن عمر لحظ أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأول أمره عليه الصلاة والسلام حين قدم المسجد عليه الصلاة والسلام فلبى من المسجد، من مسجد ذي الحليفة، فكان هذا أول الإهلال، فكان هذا أول الإهلال، فأهل من المسجد حين استوت به راحلته. قال الإمام ابن باز: فهذا حجة، أن من السنة أن يؤخر الإهلال بتلبيته حتى يركب سيارته أو يركب دابته، فهذا هي السنة. فلما أن وصل إلى البيداء التي كان يغضب ابن عمر حين يسمع يقولون أهل من البيداء، وهو قد رآه أهل قبل في المسجد، فكان يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله ما أهل إلا من المسجد حين استوت به راحلته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البيداء الصحراء، وهي الموضع الذي أمام المسجد، أعاد الإهلال مرة أخرى، فظن بعض الصحابة أنه ما أهل إلا من البيداء، والصحيح أنه إنما أهل من المسجد حين استوت به راحلته. لذلك نص الفقهاء كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه على أن من السنة أن يهل بنسكه بعد أن يركب سيارته أو دابته، استدلالا بحديث ابن عمر هذا في الصحيحين. نعم.
وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم، وكذلك صححه الإمامان الألباني وابن باز رحمة الله عليهما. وها هنا أمرا، الإهلال والتلبية. فالإهلال هو أن يهل بنسكه رافعا صوته، لبيك اللهم عمرا، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، حسب النسك الذي يقصده. كما تقدم معنا حديث شبرمة، لبيك عن شبرمة، فإن أهل عن غيره لبى وذكر اسم من يحج عنه، لبيك عن أمي فلانة، لبيك عن أبي فلان، لبيك عن أخي فلان. فإن لبى عن نفسه جهر، وإن لبى عن غيره أيضا جهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل، والصحيح أن الحديث صح مرفوعا كما نحى إليه جماعة، والإمام أحمد له روايتان في هذا، تارة حكم بضعفه وتارة صححه، والحديث صحيح وصححه الألباني لطرقه وغيره. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو صاحب لي، شك الراوي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الجهر بالتلبية عن غيره إذا كان هو يحج عن غيره. هذا ما يتعلق بالإهلال. بعد ذلك وقد شرعت في نسكك تبدأ بالتلبية، في حديث خلاد بن السائب هذا، وصححه ابن حجر والألباني وابن باز رحمة الله عليهم وابن القيم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني وقال لي إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. جاء في بعض الطرق قال فخرجنا، كما عند حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، نصرخ بها صراخا. وجاء في بعض الطرق قال حتى ما قدمنا مكة إلا وقد بحت أصواتنا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي منهمرا كثيرا. فالثج هو كثرة الدماء، إهداء الدماء والهدي إلى بيت الله من الأنعام التي شرعها الله عز وجل. أفضل الحج، نعم، أفضل الحج العج والثج. بعد ذلك لا خلاف بين الفقهاء على أن التلبية مشروعة، لكن تنازع فقهاؤنا هل تستحب أم تجب. فقال بعض علمائنا تستحب، وقالت طائفة من أهل العلم بل تجب التلبية. وهذا هو ظاهر السنة، فإن فيه أمر، إن جبريل أتاني وقال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفع أصواتهم بالتلبية، وكما تقرر عند أهل العلم أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب ما لم يصرفه صارف. فالصحيح والذي عليه طائفة من أهل العلم عليكم السلام أن التلبية واجبة، وكذا رفع الصوت واجب بالتلبية، كل بحسبه. إلى متى تستمر أو متى تنقطع التلبية؟ هذا له حالة، إن كانت في عمرة فإن الحديث يقول حتى فما زال يلبي حتى رأى البيت، وفي بعض الروايات حتى رأى بيوت مكة. فإذا كان معتمرا فإنه يلبي حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع تلبية العمرة. وإذا كان في الحج فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي من وقت أن شرع في نسك الحج حتى رمى جمرة العقبة، فلما أراد أن يرميها قطع تلبيته. قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه: فإن كان في عمره قطع حين يرى البيت وحين يشرع بأعمال عمرته، وإن كان في حج قطع تلبيته حين يشرع في رمي جمرة العقبة. وهذا الذي قاله الإمام ابن باز هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وهو الذي عليه طوائف من الفقهاء قديما وحديثا. ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم، هل تلبي المرأة ولا نزاع بين الفقهاء أن المرأة تلبي سرا، هذا لا نزاع فيه، يستحب لها أو يجب أن تلبي سرا، لكن اختلف الفقهاء هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية؟ فأكثر أهل العلم قديما وحديثا على أنها لا ترفع صوتها، ونحى إلى هذا كثير من فقهاء الحرمين من علمائنا هناك، يقولون وينصون أنها إن لبت تخفض صوتها، وهذا قول كثير أو أكثر أهل العلم. وذهب بعض السلف وبعض العلماء المتأخرين إلى أنها ترفع، وهذا أصح من حيث الأثر، فقد ثبت بإسناد صحيح عن أمنا عائشة أنها لبت ورفعت صوتها حتى قيل من هذه التي تلبي، فقيل عائشة، وهذا يدل على أنه كان من المعروف في عهدهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمنا وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن جميعا حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فعائشة رفعت صوتها بالتلبية، مما يدل على علمها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وإلا ما كانت تفعل هذا، وهي التي حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي أدرى برفع الصوت من عدمه. فنحى طائفة من أهل العلم من السلف ومن جماعة الفقهاء المتأخرين أن المرأة ترفع صوتها، لكن تحفظ العلماء كلهم حتى الذين يرون رفع صوت المرأة بالتلبية، تحفظوا أن ذلك حيث تؤمن في الموضع الذي تلبي فيه تؤمن الفتنة، لا سيما إذا كانت شابة وحولها من هو مثلها من الرجال أو كان صوتها فيه شيء من الخضوع حينئذ تمنع اتفاقا، حينئذ تمنع اتفاقا، لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما حيث تؤمن الفتنة فيأتي الخلاف بين الفقهاء، والذي عليه بعضهم أنها كالرجل في ذلك، وهذا هو الصحيح والله أعلم. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه.
هذا حديث زيد بن ثابت، وهذا الحديث يرويه الترمذي والدارمي وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن زيد بن ثابت، وعبد الرحمن بن أبي الزناد تكلموا في حفظه، ولذلك أشار الإمام ابن باز قال: وهذا الحديث فيه شيء من الضعف إلا أن له شواهد تقويه، وكذا حسنه الإمام الألباني في الإرواء وساق له ما يقويه من الطرق، ومن ذلك ما رواه الدارقطني بإسناد جيد، وقال الألباني إسناد صحيح عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة إذا أراد الرجل أن يحرم أن يتجرد وأن يغتسل، وهذا رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وقواه الألباني وابن باز وطائفة من الفقهاء، وهذا يقوي حديث زيد بن ثابت الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهو على التحقيق حديث صحيح كما نحى إليه الإمامان الإمام الألباني وابن باز وغيرهما من الفقهاء والمحدثين. وهذا يدل على استحباب ومشروعية الاغتسال للإحرام لأي من الأنساك الثلاثة في الحج أو لنسك العمرة، فإنه يستحب الاغتسال وليس بواجب، يستحب الاغتسال وليس بواجب. ومن هنا إذا اغتسل فلا شك أن السنة في الغسل أن يتوضأ، ولذلك يقع بعد غسله ووضوئه صلاة، لأنه من السنة أنه إذا توضأ الرجل أن يصلي، كما في حديث بلال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأرجى عمل عملته الحديث، فقال: ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين. وقد ظن بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يحرم بعد صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع إحرامه بعد أن صلى الظهر، فظن بعض الفقهاء أنه يستحب للإهلال أن يصلي ركعتين، ونص بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا: وإذا أراد أن يحرم صلى ركعتين بين يدي إحرامه. وهذه الصلاة لم يثبت فيها شيء، وإنما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق إحرامه صلاة الظهر فصلى الظهر ثم أحرم. وأما أن يظن بأن هناك صلاة مخصوصة وهي أن يصلي ركعتين بين يدي إحرامه، فهذا شيء لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولم ينقل هذا عن أصحابه، فهذا من الخطأ الذي وقع فيه بعض الفقهاء رحمة الله عليهم، حيث قالوا أعني بعضهم بأنه يصلي ركعتين بين يدي إحرامه، فلا يوجد دليل يدل على ذلك، لكن إن وافق إحرامه وقت فريضة فإنه يصلي الفريضة ثم يحرم، وإلا أحرم كما تيسر. والتجرد كما سبق بيانه هو أن لا يلبس مخيطا، وسبق بيان المخيط هو الذي يحيط بالعضو لا ما دخله خيط، كالثوب مثلا وكالسروال والقميص وما يلبس على الرأس من القلانس والعمائم، كل ذلك لا يجوز، وإنما يتجرد ويلبس إزارا ورداء. وأما ما اخترع الآن في بعض الشركات من لبس شيء يلبس تحت الإزار فهذا لا شك أنه تكلف، وهو خلاف السنة، وهو خلاف السنة. ولذلك السنة أن يقتصر على الإزار والرداء، وهذا أحوط وأشبه باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى ما يتعلق بالتجرد ومعنى ما يتعلق بالاغتسال. فإذا تجرد واغتسل ولبس إحرامه بعد ذلك يشرع في الإحرام. كذلك يستحب له الطيب كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة تقول: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حتى إني لأرى أثر الطيب في مفرق رأسه وهو يلبي. قال أهل العلم: فيستحب عند الاغتسال للمحرم قبل أن يحرم أن يطيب بدنه وأن يطيب رأسه وشعره، وإن استمر الطيب بعد الإحرام. فإن عائشة تقول كما جاء في الصحيح: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حتى إني لأرى أثر الطيب في مفرق رأسه وهو يلبي. قال الفقهاء: فالطيب مستحب قبل أن يحرم، ولا يضر أثره في البدن والشعر بعد الإحرام. قالوا: ولكن يجنب الطيب ثوبه، يعني لا يضع على الثوب، وإنما يضع على بدنه، على رأسه، على شعره، ثم يحرم، وإن استمر الطيب لا يضر. وأما بعد أن يحرم فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن الطيب من محظورات الإحرام. إذن يغتسل ويتطيب ويتجرد ويلبس إحرامه، ثم إذا فعل ذلك حينئذ يدخل في إحرامه. نعم. وإن أصاب الإحرام هذه بدهي، فإنه من المعلوم أن الطيب يسهل انتقاله، خصوصا إذا عرق الإنسان، وإذا وضع المسك مثلا وعرق فإنه يسيل. فإن هذا قال الفقهاء يتجنب ما استطاع، يجنبه ثوبه ما استطاع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي الطيب في رأسه عليه الصلاة والسلام وشعره إلى ما بعد أن دخل في إحرامه. نعم. تفضل.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم.
نعم، نقف هنا، وهو حديث محظورات الإحرام، وهذا مبحث جديد، ألا وهو محظورات الإحرام التي يجب على الحاج أو المعتمر أن يتجنبها. فإن شاء الله نبدأ في درسنا القادم بمحظورات الإحرام، والله أعلم. لبيك. معلوم. سئلت أمنا عائشة عن الرجل، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن الرجل يربط على إزاره منطق أو يشد على وسطه المنطق وما أشبه ذلك يحفظ به نفقته، فقالت أمنا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فإذا كان هذا الذي يخترع الآن له حالتان، إذا كان اتصل وصار مثل الشرط اللي يلبس الإنسان مثلا، فهذا ينبغي أن يحتاط فيه ويتورع عنه. وأما إذا كان مما يشد بعضه على بعض وليس متصلا على الوسط وإنما يربط ونحو ذلك، فهذا رخص فيه الفقهاء، وفيه جاء أثر أمنا عائشة لا بأس بذلك. ومن ذلك الحزام وما أشبه ذلك، أو أن يدكك بحبل وما أشبه ذلك ويربط، لكن أن يكون مفصلا كدائرة متصلة هذا يحتاط فيه. الله أعلم، بارك الله فيك.